أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ابتناء هذا البحث، يعني بحث الصحيح والنعم، في ابتنائه على النتيجة التي استخلصناها من البحث السابق، يعني بحث الحقيقة الشرعية. فكان الكلام في العلاقة بين هذين البحثين، وذكرنا أن العلاقة كالآتي: إن قلنا بالحقيقة الشرعية فالبحث في الصحيح والأعم بحث واضح ومعقول، لأنه على القول بالحقيقة الشرعية يكون المعنى شنو؟ أن اللفظ نقل من المعنى اللغوي، نقل لمن؟ للمعنى الشرعي. فحينئذ يتساءل هل هو نقل إلى المعنى الشرعي الصحيح أم نقل إلى المعنى الأعم من الصحيح والفاسد؟ تساؤل معقول وسؤال لا ريب فيه ولا إشكال. فإذا يتأتى كما يعبر المصنف، يتأتى النزاع في الصحيح والأعم، يتأتى على القول بمن؟ بالحقيقة الشرعية. يتأتى يتصور، يعني ما بي مشكلة ولا بي معنى. أين تظهر المشكلة؟ تظهر المشكلة لو قلنا بأن الحقيقة الشرعية غير ثابتة. تظهر المشكلة لو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية. فالمفروض في حالة عدم الاعتراف بالحقيقة الشرعية، المفروض أن اللفظ لم ينقل في زمن الشارع من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، ما صار نقل. فإذا ما صار نقل، كيف يتساءل ويقال هل هو وضع للصحيح أو للأعم؟ الوضع للصحيح والأعم فرع شنو؟ فرع وجود نقل. والمفروض هو القائل بالنافي العفو للحقيقة الشرعية لا يقول بوجود نقل من المعنى اللغوي للمعنى الشرعي. من هنا ذكر صاحب الفصول، قال صاحب الفصول: النزاع، يعني في الصحيح والأعم، النزاع في الصحيح والأعم لا يجري على القول بنفي الحقيقة الشرعية. القائل بالحقيقة المتشرعية فقط هذا لا يستطيع أن يصور نزاع الصحيح والأعم. هذا كلام منه، كلام صاحب الفصول. تصدى له من؟ الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال له: لا، أنا سأأتي لك بطريقة يمكن بهذه الطريقة أن نصور وقوع البحث في الصحيح ولا عم نصوره حتى على القول بمن؟ بنفي الحقيقة الشرعية. شلون؟ كيف ذلك؟ مع أنه عند نفي الحقيقة الشرعية لا يوجد وضع، فكيف يقال موضوع على الصحيح ولا عم؟ شلون؟ فيقول هذا الشيخ الأنصاري، يقول الشيخ الأنصاري بتصوير ذلك، يقول هكذا: صحيح أن الصلاة لم توضع للمعنى الشرعي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح لم توضع، ولكن مع هذا يمكن تصوير الحقيقة بحث الصحيح والأعم بطريقة أخرى كالآتي: نقول هي الصلاة لم توضع للمعنى الشرعي، لكنها استعملت بالمعنى الشرعي استعمالا مجازيا. فإذا كانت قد استعملت في المعنى الشرعي استعمالا مجازيا، نسأل: هذا الاستعمال المجازي، استعملت اللفظة لفظ الصلاة في المعنى الشرعي، استعملت مجازا في الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، لو الصلاة حتى الفاسدة، نقول افترض أنها استعملت بالصلاة التامة، وين الخلاف؟ وين بحث الصحيح والعام؟ يقول هكذا يكون هذا مجاز أول، اللي هو شنو؟ أن الصلاة استعملت مجازا في العبادة الصحيحة، هذا مجاز أول وأصلي، ويتفرع منه مجاز ثانوي تبعي، وهو استعمال الصلاة وين؟ إذا بيجه بالصحيح، فهذا شو يصير؟ بالأعم. فحينئذ يستحق أن يبحث ويقال أيهما هو المجاز الأول، الصحيح لو الأعم؟ يصير بحث معقول لو معقول؟ معقول. فإذا رأينا استعمالا إذا كنا نقول بالصحيح يكون المقصود هكذا، أن اللفظ استعمل مجازا مجاز أول، استعمل مجازا بالمجاز الأول وين استعمل؟ الصحيح. واستعمل بالمجاز الثاني وين؟ في الأعم. ما إذا كنا نقول بالصحيح. أما إذا كنا نقول بالأعم تنقلب المعادلة، فيكون اللفظ استعمل مجازا أوليا وأصليا وين؟ في الأعم. ويستعمل مجازا ثانويا تبعيا وين؟ في الصحيح. ممكن تصور إيش نزعنا وين في التصور؟ زين نقول إحنا كيف نعرف المجاز الأصلي من التبعي؟ يجيب الشيخ الأنصاري يقول المجاز الأصلي لا يحتاج إلا إلى قرينة صارفة، أما المجاز التبعي الثانوي فيحتاج بالإضافة إلى قرينة صارفة يحتاج إلى قرينة معينة. فإن وجدتم في الكلام قرينة واحدة فالمجاز أول، وإن وجدتم قرينتين فالمجاز ثاني وتبعي. هذه طريقة الشيخ الأنصاري في تصوير النزاع على القول بنفي الحقيقة الشرعية. وصلنا إلى جواب المصنف. المصنف يشكل على الشيخ الأنصاري وينتصر علما لصاحب الفصول. كيف يشكل المصنف؟ يقول الشيخ الأنصاري يقول له أيها الشيخ الجليل، يا أستاذنا الجليل، صحيح هذا الذي ذكرتموه ممكن تصورا، ممكن تصورا ومتعقل في مقام التصور، ولكن هل كله ممكن تصورا هو واقع؟ لا. زين احنا اذا شفنا فشي ممكن تصورا، امكان التصوري يكفي في اثبات وقوعه؟ لو الوقوع ما يحتاج الى دليل، لو مو واضح. العنقاء تصورا ممكن، الحصان الطائر حصان له جناح كجناح الحمام، يعني بس مثل بالهيئة لكن كبيرة، حصان له جناح، شنو مستحيل هذا؟ ممكن، ولكن هذا واقع. الوقوع يحتاج إلى دليل. اللي يقول أنا موجود هذا الحصان، يقول له شو دليلك؟ وين موجود؟ وين شفته؟ مصحيح؟ العنقاء اللي يقول هي موجودة عليه أن يثبت ذلك. وملخص الكلام، كل شيء ممكن وواقع، الوقوع شيء يحتاج إلى إثبات آخر. يجيكم شخص يقول لكم لفظة أسد علم الموضوع، يقول للحيوان المفترس، يقول لكنها استعملت مجازا وين؟ يقول في الرجل الشجاع. يقول لك يحتمل من باب الاحتمال العقلي أنه هناك فيها سفك مجازا في مجاز. يقول يعني شلون؟ يقول لك الأسد صحيح هي استعملت في الرجل الشجاع مجازا، لكن هذا مجاز أول، وهي استعملت أيضا بمجاز ثاني وين؟ تروح في الحيوان الفلاني كالذب كما ضربت من مثال بالأمس. هذا محتمل؟ يقول له إيه محتمل. يقول إذن فهو واقع. هل حش صحيح؟ يقول له هاي الإذن مو صحيح. شنو إذن فهو واقع؟ إثبات كون إنه هناك استعمال مجازي ثاني مو فقط الإمكان، مو تقول هو ممكن تعقل التصور، عليك أن تثبت هذا شنو؟ أنه واقع في الاستعمالات مثلا موجود، أما مجرد وإلا إحنا ما شفنا واحد يستعمل الأسد في غير الرجل الشجاع، يعني مجازا بس الأسد وين يستعمل؟ في الرجل الشجاع، ما يستعمل في غير الرجل الشجاع بعلاقة تبعية ثانوية. شوف شلون تعقدنا في هذا المثال، إحنا عرفنا الجواب، قلنا اللي يقول أكو استعمال للأسد في غير الرجل الشجاع باستعمال مجازي ثانوي نقبل له ما نقبل من عنده، نقول نقبل منك تصورا بس ترى بس فعلا وباللغة مو هناك لم يستعمل أحد ذلك. نعم أحسنتم، هي هاي المسألة أصلا ما لها واقع. إيه
يعني الشيخ الأنصاري
هي هاي المشكلة، إنه هو هذا الجواب. الشيخ الأنصاري مجرد أعطى فكرة تصورية، قال شنو المانع بذلك المجاز المجاز؟ يقول له شنو المانع؟ ماكو مانع عقلي بس ترى مو موجود بالخارج، هو المجاز احنا بمؤنة زائدة وبيش العنقله ويحتاج انه بتجيب لي مجاز بمجاز، وهم على الحشي نقدر نرتبه مجاز مجاز مجاز، يصير المجاز الثالث والمجاز الرابع. احنا فتحنا اشباه تعقل، ما في مشكلة. المجاز رقم 100 معقول عقلا؟ عقلا اكو في استحالة عقلية. المجاز رقم مليون بي مشكلة؟ هو ما يعني ما بي استحالة عقلية، بس بي استحالة شنو؟ على عرفية وقوعية. إذا أكون مجاز رقم مليون يصير كارثة، بعد ما نحرق المجاز منها. واضح؟ كم قرينة بيت لك؟ إذا المجاز رقم مليون موجود أيوة اللغة واضح يصير شنو استحالة. إذا أتى استحالة فهي استحالة عادية، استحالة عرفية، أهل اللغة ما يسمونش والمستعملين ما يسمونش، يصير لبس، يصير لبس كبير. فإذا جواب المصنف يقول له كلامك ممكن تصورا لكنه إثباتا ولا الدليل، لم تقم عليه الدليل ولم تثبت لنا أن ديدن الشارع على سبك المجاز من المجاز، ولم تثبت لنا أن ديدن الشارع أنه إذا عرف ولا مجاز ثاني فيشيزه شون يبين بواسطة القرينة الصالحة والمعينة، أما إذا جاب مجاز أول بس يبين بواسطة شنو القرينة الصالحة. هذا كله دعوة، دعاوى بدون برهان وبدون دليل، إنها في مقام التصور فقط ولي تمتقم عليها أيها الشيخ الجليل دليلا بالخارج. نظير من يجزم من يدعي أن الأسد يستعمل بمجاز ثاني في الدب، يقول له ما مش حاجة لغة ما شو بلاش، يقول لا مو باللغة بالعقل، يقول إيه بالعقل ماشي كل شيء يصير، لكن بالموجود هيك بالاستعمالات يقول لك ما، يقول إحنا هذا كلام بالخارج بالاستعمال خارجي. لهذا المصنف يقول له وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا، هاي بأنه لها عيد على الشأن، بأن الشأن بأنه لا يكاد يصح هذا، يعني هذا التصوير من كلام الشيخ الأنصار لا يصح إلا إذا علم، علم بالدليل أثبت ذلك، ودون ذلك خلط القتال كما يعبر، ما عند دليل الشيخ الأنصار إنه هذا موجود معلوم خارجه، إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك، يعني بين المعنى اللغوي وهذا المعنى الأول وبين المعنى الأول والمعنى الثاني، شلون تعلم أنه هكذا العلاقة وقعت، وأن يعني وعلم أن بناء الشارع في محاوراته استقر بناؤه على شنو، استقر بناؤه عند عدم نصب قرينة أخرى، هي الأخرى يعني شنو، يعني غير القرينة، غير القرينة المعينة يكون ينصب قرينة أخرى. أكو شيء أنت تقدر تدعي إن الشارع هو التزم هيك لازم، هم سمعت آية قرآنية حديث نبوي مدري شنو يقول ترى إحنا إذا جبنا قرينتين هذا مجاز ثاني، أما إذا جبنا قرينة واحدة فهذا مجاز أول. أنت تكون ثبت هذا الحكي اللي تفترضه بالتصورات، ثبته وين؟ بالتطبيق، تقول لي خارج هو المولهج بعد، أما مجرد تصورات كافية للإثبات لا مو كافي. الشيخ الأنصاري أتى لنا بتصورات فقط، لم يأتي لنا مفروض يثبت أنه ديدن الشارع طريقته هي جيد، إذا ثبت أنها طريقته نلتزم بها، لكن لم يثبت ذلك هو بالخارج. لهذا يقول المصنف وأن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى، أخرى يعني غير القرينة المعينة، قرينة أخرى قرينة صالحة، غير آسف قرينة اشتبهت عنه، قرينة أخرى غير القرينة الصارف، غير الصارف شيء ينصب، ينصب معينة على إرادة، على بين متعلق استقر على أحسن استقر صحيح. إنما وأن بناء الشارع في محاوراته استقر هذا البناء على إرادته، يعني إرادة من هو المعنى الأول المجاز الأول، بحيث كان هذا يعني نفس البناء من الشارع قرين عليه، يعني على إرادة المعنى الأصلي الأولي. إذا تجيب لي تضاني من الشارع وبناء من الشارع جيد، يكون نفس بنائه نفس سيرة الشارع حسب ما نعبر هذا الكافي، بس هو هذا حكي قلت لك ماكو دليل الشيخ الأنصاري لم يأتي بالدليل من غير حاجة إلى قرينة، بعد ما نحتاج إلى قرينة معينة وأخرى، إلى قرينة أخرى وإلى قرينة أخرى ما نحتاج إلى قرينة أخرى، إذا تقول لي بناء الشارع هو هذا وأن لهم بإثبات ذلك، كيف للشيخ الأنصاري أن يثبت هذا خارجه؟ الشيخ الأنصاري كما ذكرت أكثر مرة أتى بتصورات ولم يأتي بتصديقات، يعني بدليل في مقام الإثبات الخارجي. زين، هذا كله على كلام منه، على كلام الشيخ، على كلام العفو النافي للحقيقة الشرعية، لكنه يثبت الحقيقة المتشرعية. هناك من هو أدهى وأمر، من هذا؟ هذا اللي ينفي الحقيقة الشرعية والمتشرعية ويثبت الحقيقة اللغوية فقط، من هذا؟ النظرية التي ذكرناها هناك أنه الألفاظ الشرعية لم تأتي في بيان الصلاة والصوم، ما أتت في بيان معاني جديدة، بل هي معاني موجودة وهو رأي منسوب المن للقاضي أبي بكر الباقلاني محمد بن الطيب المالك الأشعري البغدادي الباقلاني. القاضي أبو بكر محمد أبو بكر الظاهر كنيته نعم هي كنيته كنيته أما اسمه فهو محمد ابن الطيب المالكي الأشعري الباقلاني. المهم يقول المصنف وقد انقدح يعني اتضح بما ذكرنا يعني من تصوير النزاع بناء على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية من تصورنا هذا النزاع وقد اتضح تصوير النزاع على ما نسب إلى البعض يعني على شنو على الرأي وعلى القول الذي نسب إلى من إلى الباقلاني. وش نسب إليه؟ نسب إليه أنه يدعي أن الألفاظ استعملت في معانيها اللغوية صلاة صوم حج كلها معاني لغوية لم يكن هناك وضع جديد ماكو حتى نقل ولا وضع للمعنى الشرعي. فإذا كان ماكو وضع للمعنى الشرعي بعد أكو اسمها مهما استعمال في المعنى الشرعي حتى نقول أنه استعمال في المعنى الشرعي الصحيح والأعم لغة باطلة في نفسها. أعيد السؤال أصلا هذا ما يعتقد لا يعتقد بأن اللفظ استعملت في معنى جديد حتى نقول أنه شنو أنه أعم لو صحيح فاسد لو صحيح ماكو اعتراف وأيضا يقول استعمل في معنى اللغة. فإذا كانت مستعمل في معنى اللغة بعد أي بحث للصحيح والأعم يأتي هنا والمفروض أن الصحيح والأعم يفترض ماذا يفترض استعمال في المعاني الشرعية. يقول المصنف هم يمكن للباقلاني وأمثاله يصور نزاع الصحيح والأعم هنا أيضا. كيف يصوره؟ في الحقيقة القاضي الباقلاني ماذا قال؟ قال إنه الألفاظ لم تستعمل في معاني جديدة لم توضع لمعاني جديدة نفس المعاني اللغوية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا كلام ينقله الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام وعيسى هو سابق على عصر الشارع على عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل أن الصلاة والصوم كانت موجودة ومعروفة حتى قبل الشريعة الإسلامية. هاي دعوة طبعا ما قبلنا دعوة بس خلنا شوية. فعلى هذه الدعوة يقول البقلاني إذن الصلاة في الشرع لم تستعمل في لم تنقل لمعنى جديد حتى حقيقة متشرعية هما نفس المعاني اللغوية التي كانت ثابتة قبل الإسلام. نقول له يعني تريد أن تقول أن الصلاة أن صلاتنا هي نفس صلاة عيسى عليه السلام وأن حجنا نفس الحج الثابت قبل الإسلام ماكو أي فرق؟ شو يقول البقلاني؟ يقول لا أنا ما قلت ماكو فرق هناك فرق لكن مو فرق بالماهية مو فرق بالمفاهيم بحيث يؤدي إلى وضع جديد. الفرق شو يصير بالمشخصات بالقيود بالشرائط بس هذا لا يعني تغير نفس الماهية. وأعطيكم دليل على هذا من الشيطان دليل قال هسه أنتوا عندكم صلاة من إحنا صلاة المسلمين إحنا عندنا صلاة مفهومة فهو ماهية واحدة سواء صلاها الغريق أو صلاها المسافر أو صلاها الحاضر أو صلاها المثير أو صلاها المقصر أو صلاها بعد المختلف العاجز من كل صلاة يقول لي كل صلاة يقول لكنها متحدة من جهة المصادق الخارجية يقول لا صلاة المختار 4 ركعات الظهر ويصليها كلها قيام بينما صلاة المسافر ركعتين الظهر أما الجسم إذا مسافر عاجز يصلي ركعتين من جلوس إذا مسافر عاجز لا إذا مسافر خائف خائف صلاة الخوف غير إذا غريق هو الغريق أصلا يكتفى منه بتكبير الإحرام إذا أو بالنية على رأيي وواضح اختلاف القيود واختلاف الشروط مو هنا 4 هنا صارت 2 هنا صارت من جلوس هنا صارت بس تكبير الإحرام اختلفت وين؟ في الماهية لو اختلفت في المصادر في المصادر اختلاف المصادر يؤدي اختلاف الماهية لا يؤدي واضح وإلا البشر أيضا يختلفون زيد يختلف عن عمرو عن خالد لكن الجميع إنسان. الباقي لن يقول هكذا هذا نفس المطلب أن اختلاف صلاتنا مع الصلاة اللغوية لا يعني أن هناك وضعا جديدا للصلاة عند الشارع لا الذي حدث هو اختلاف في قيود جديدة أضيفت شروط جديدة أضيفت لكن الشروط والقيود شنو تغير ماهية تغير حقيقة اختلاف مصادق واضح هاي نظرية نتقدم الكلام عنها لكن نحن نريد نناقش على مبنائية شلون احنا نستطيع تصوير الصحيح والعام على هاي النظرية. يقول المصنف يمكن للباقلاني أن يصحح جريان النزاع هنا أيضا بطريقة شنو؟ بطريقة أنه إحنا حتى نعرف أن هناك قيدا أو شرطا أضافه الشارع في شريعتنا لم يكن مضافا وين؟ في الشرائع السابقة. مو تحكي الباقلاني، الباقلاني يقول صلاتنا عن الصلاة السابقة هو مو نفس الصلاة تماما، هي ما هي واحدة لكن مصداقة هو مو نفس المصداقة، لأن نحن نعلم أن الشارع أضاف إليها قيودا لم تكن موجودة. فلو فرضنا الركوع ما كان موجود في الركوع أو أثر الركوع قراءة الفاتحة، فافترض في زمن عيسى عليه السلام افترض ما كان يقرون الحمد لله رب العالمين، افترض ما قرأت الفاتحة زمنهم، لكن احنا في زمننا صارت الفاتحة واجبة. هذا اختلاف في الماهية وفي المصادق، في المصادق. نسأل الباقلاني نقول له زين احنا كيف نعرف أن الشارع يشترط في الصلاة الفاتحة؟ يجوز هو ما يشترطه يعني في شرعنا. فايش يقول الباقلاني؟ يقول لا، طبعا هو الشارع ينصب قرائن على القيود الجديدة في شريعتنا، وإلا هو لو ما ينصب قرائن تشعبناها كان نفس المصادق نفس الشيء، هو نفس الماهية نفس الماهية، لكن هو لابد أن ينصب قرائن حتى يبين أن الاختلاف وين هاي المرة في المصداق، وإلا احنا ما معقول لصلاة نفس صلاة ماهية ومصداق، ولا نعتقد 100% أن هناك فوارق. لكن الفكرة هكذا أنه الشارع أضاف قيودا مشروطة، يقول له شلون أضافها؟ يقول بقرائن طبعا، وضح بقرينة أن صلاتنا مصداقا تختلف عن صلاتهم، أن صومنا مصداقا يختلف عن صومهم. إذا نحتاج على رأي الباقلاني نحتاج إلى وجود قرائن لما نحتاج، لكن ما الفرق بين القرائن التي يحتاجها الباقلاني والقرائن التي يحتاجها الشيخ الأنصاري أو القائل أو النافي أو النافي للحقيقة الشرعية؟ النافي الحقيقة الشرعية يقول نحتاج إلى قرينة، لكن قرينة على شنو؟ على أن الاستعمال مجازي، أو المجاز يحتاج إلى قرينة، قرينة صالح للمعنى الحقيقي. لأن الشيخ الأنصاري أو النافي للحقيقة الشرعية إيش يقولون؟ يقولون الاستعمال في الصلاة العبادية استعمال مجازي، واضح أن المجاز يحتاج إلى قرينة، قرينة صالح للمعنى الحقيقي. زين الباقلاني هم يقول استعمال مجازي، استعمال الصلاة بالمعنى الشرعي، يقول لا معنى لغوي حقيقة لغوية غير. لكن هل يحتاج إلى قرينة؟ هذه القرينة شنو؟ صارفة للمعنى الحقيقي؟ لا، مجرد تعين أن مراده شنو؟ مراده التقييد الجديد، يعني توضح التقييد. لا تشتبهون أن هذه القرينة، لا تصوروا أن هذه القرينة قرينة تدل على أن الاستعمال مجازي، لا، مو هذا، تختلف عن قرينة النافي الحقيقة الشرعية. بالنتيجة نحتاج على رأي الباقلاني إلى قرينة لما نحتاج؟ نحتاج إلى القرينة. يقول المصنف إذا وصلنا إلى هذه النقطة وهي أنه حتى على رأي الباقلاني نحتاج إلى قرينة، يمكن تصوير نزاع الصحيح والعام. كيف يمكن تصوير؟ نقول هذه القرينة التي ذكرها الشارع حتى يبين الأمور الجديدة في شرعنا، هذه القرينة هل مدلولها إرادة جميع الأجزاء والشرائط، أم أن مدلولها إرادة الأجزاء والشرائط في الجملة يعني بعض؟ فإن كان مدلولها إرادة جميع الأجزاء والشرائط سيكون هذا القول بالصحيح، وإذا كان مدلول القرينة إرادة بعض الأجزاء والشرائط سيكون هذا القول بمن؟ بالأعم. إذن يمكن تصوير النزاع بالصحيح والأعم بهذه الطريقة. يقول المصنف وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما اتضح تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني على الرأي المنسوب الباقلاني، وذلك كيف يتضح؟ بأن يكون النزاع في أن قضية يعني مقتضى في أن مقتضى القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى. هاي شنو هاي القرينة؟ يا قرينة، قرينة المجاز يعني يقصد بها؟ ها؟ طبعا مو قرينة المجاز، لأن هو الباقلاني يقول ماكو مجاز. إذا فشخص بالقرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بأخرى، شخص بها يقصد بها القرينة التي تبين أن المولى بصدد بيان أجزاء جديدة شروط لم تكن معروفة عندكم، فعبر عنها بهذا التعبير غير الواضح، قرينة مضبوطة. مضبوطة لازم تصير مضبوطة حتى تبين مرادك شنو الجزء اللي تريده، شنو الشرط اللي تريده، التي لا يتعدى عن هذه القرينة إلا بقرينة أخرى. احنا ما نستطيع استدلالها إلا أن تأتي قرينة أخرى من الشارع يبين مراد آخر. الدالة، هذه الصفة القرينة، هاي القرينة الدالة على الجزاء المأمور به وشرائط المأمور به الصلاة اللي هي لغوية على إباق الله. هاي القرينة مقتضاها هو هذا خبر إن قضيته، إن قضيته هو تمام الأجزاء، فيدل على تمام الأجزاء. إذا دل على تمام الأجزاء فيكون هذا شنو القول بيما في الصحيح. والشرائط أو هما يعني الأعم يعني هما يهم الأجزاء والشرائط، هما وين في الجملة، يعني حتى لو كان شنو بعض الأجزاء والشرائط غير كل الأجزاء والشرائط، فيكون الاستعمال شنو استعمالا وين في الأعم. ثم قال فلا تغفل، هاي فلا تغفل بعضهم يدعي أنه هذا إشارة إلى أنه بناء على هذا التصوير للنزاع على رأي الباقلاني سيكون البحث راجعا إلى القرائن، أنه هاي القرينة هل هي دالة أو غير، مو راجع إلى نفس لفظ الصلاة دال على الصحيح والأعم. قرينة دالة على التمام أو النقص، بينما إحنا محل بحثنا صحيح والأعم فرض أن يكون شنو نفس الصلاة هي صحيحة ولا عم، مو كلامنا في دلالة القرائن لا إلى أصل الله. قال ومنها يعني ومن المقدمات، هاي المقدمة الثانية عندنا وقت إن شاء الله. ومنها أن الظاهرة أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية. الآن يتطرق المصنف إلى بيان لفظة الصحة عندما نقول صحيح أو فاسد، هاي الصحة أو الفساد ما هو معناها؟ يشير المصنف في قوله عند الكل، يشير إلى أنه قد يتوهم أنه يكون هناك خلاف في تفسير الصحة، لكن رأي المصنف أن هذا الخلاف مو صحيح أو بالنتيجة هو ليس خلافا لأن معناها واحد. إذن لازم نعرف شنو الخلاف الموجود. أنت إذا ذهبت إلى علم الكلام وسألتهم ما المراد بالصحيح لقالوا لك بأن الصحيح عندنا، من عندنا؟ عند المتكلمين الصحيح هو المطابق والموافق للشريعة، فالصحة هي المطابقة والموافقة للشريعة، والفساد يقول هي عكس المخالفة وعدم المطابقة للشريعة. هذا إذا سألت من هو المتكلم. إذا سألت الفقيه ما الصحيح وما الفاسد يقول لك الصحيح في العبادات هو ما أسقط الإعادة والقضاء، ما يحتاج تعيد وتقضي. فأنت إذا صليت صلاة صحيحة تجي معناها صلاة صحيحة، يعني ما يحتاج تعيد في الوقت ولا تقضي وين في خارج الوقت، بس صلاة صحة في العبادات بأنه ما يستغنى معه عن الإعادة والقضاء، هاي في العبادات. أما في المعاملات فيراد بالصحيح ما يترتب عليه الأثر المطلوب من المعاملة، فالبيع الصحيح هو الذي يترتب عليه الأثر المطلوب من البيع. هو شو الأثر المطلوب من البيع؟ النقل والانتقال. زين الفساد بعد مقابلهم. زين الصحة في علم آخر كعلم الطب مثلا، علم الطب يقول الصحة هي الاعتدال في المزاج، الإنسان الصحيح هو معتدل المزاج، هاي على القول بأن المزاج هو سبب الأمراض، اختلال المزاج يؤدي لاختلال اختلال البدن بإنشاء الأمراض، وبالعكس اعتدال المزاج يؤدي إلى الصحة، فيفسرون الصحة بأنها الاعتدال في المزاج. واضح الكلام الآن؟ هذا التغاير في تفسير الصحة بأنها تارة المطابقة والموافقة للشريعة، وأخرى بأنها ما أسقط الإعادة، وأخرى بأنها ما يترتب عليه الأثر المطلوب، وأخرى بأنها اعتدال المزاج وغيرها، هذا الاختلاف ظاهره اختلاف كبير في المفاهيم. المصنف يقول لا، هذا اختلاف أو في الحقيقة اختلاف لفظي، ولكن هذه الدواعي لأصحاب هذه العلوم لما اختلفت دواعيهم وأغراضهم في البحث عبروا بهذه التعابير المتعددة. أما الصحة بالدقة هي لها معنى واحد، ولكن كل علم نظر إليها من جهة، نظر إلى هذا الأمر الواحد من جهة، فاختار لازما من لوازم هذا الأمر الواحد، فهو فالصحة لها أمر واحد، هي أمر واحد له عدة لوازم، كل عالم نظر إلى لازم وفسر الصحة بلازمها ولم يفسرها بمن بنفسها. كلام واضح؟ كلام واضح عندكم؟ فأنت تذهب إلى اللوازم وتفسر الشيء بلوازمه، تتصور أن هذا هو الشيء، كمن يفسر النار بأنها الحرارة وآخر يفسر النار هي الضوء، يقول النار ضوء، ذاك يقول لا النار حرارة. في الحقيقة هي النار واحدة، لكن هذه لوازم متعددة للنار، وكل النظر بعين واحدة، هذا رأى الحرارة أو أحس بالحرارة فظن أنها هي النار، وذاك رأى الضوء فظن أنه هو النار، لكن النار والحرارة لوازم علما لشيء واحد. يقول المصنف الصحة لها تفسير واحد، وهي شنو؟ تمامية الأجزاء والشرائط. لكن كما ذكرت لكم تمامية الأجزاء والشرائط لها لوازم، وهذه اللوازم في كل علم اختار، كل علم اختار ماذا؟ اختار لازما معينا، فعبر عن الصحة بلازمها ولم يعبر عن نفس الملزوم. فالاختلاف هو اختلاف في اللوازم، واختلاف اللوازم يؤدي إلى اختلاف الملزوم؟ لا يؤدي. كما لو كانت كما ذكرت لكم حرارة، أنا أرى الحرارة، ذاك يرى الضوء، ذاك يرى ما أدري شنو، والجميع متحد على شنو؟ على أن هناك ملزوم واحد واضح. نعم، فالتعابير مختلفة ولكن المعنى واحد. فالفقيه عبر لأن غرضه كان شنو؟ غرض الفقيه، نعم، غرض الفقيه لما كان هو البحث عن فعل المكلف، فاختار يا تعبير، اختار تعبير الإعادة والقضاء وثبوت الأثر وعدم ثبوت الأثر. المتكلم كان غرضه شنو؟ البحث عن أحوال المبدأ والمعاد والأوامر والنواهي للمبدأ، وكونه موافق للشريعة أو غير موافق للشريعة، والشريعة واستحقاق العقاب لو استحقاق العقاب، فعبر بمن؟ عبر بالتعبير وباللازم اللي هو ينفعه، وهو شنو؟ وهو المطابقة أو عدم المطابقة للشريعة. ولكن المصنف يقول كلها تعابير بأمر لازم، لهذا يقول المصنف إن الظاهرة إن الصحة عليكم السلام إن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية، وتفسيرها يعني الصحة بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء، أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين، أو غير ذلك كما في علم الطب يقولون الصحة هي اعتدال المزاج. إنما هو يعني هذا التفسير إنما هو بالمهم من شنو؟ من لوازمها، يعني التفسير باللوازم. لماذا تقول ذلك؟ يقول لوضوح اختلافه، يعني اختلاف هذا المهم من اللوازم، اللوازم مختلفة، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار وبحسب اختلاف العلوم، فكل علم نظر إلى الجهة اللي تنفعه فعبر بالتعبير الذي يراه مناسبا. يقول مصنف وهذا يعني وهذا الاختلاف لا يوجب تعدد المعنى وتعدد الملزوم، كمان لا يوجبه، مثال آخر، كمان لا يوجبه، يعني لا يوجب تعدد المعنى، لا يوجبه اختلافها، يعني اختلاف الصلاة بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار. واضح أنه كما وضحت قبل قليل الصلاة المختار والمضطر والمكره والغريق وصلاة الخوف وصلاة المطاردة وصلاة المختار، كلها شنو؟ تشترك بعنوان شنو؟ بعنوان الصلاة، والاختلاف لا يؤدي إلى شنو؟ اختلاف نفس الحقيقة، الحقيقة واحدة. قال بحسب وين عبارة الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى. فهو اختلاف وين؟ في المصادق لا في المفهوم، هو اختلاف في المصادق لا في المفهوم الواحد. يقول المصنف ومنه يعني ومما ذكرنا من أن اختلاف الصحة بحسب اختلاف الحالات والمصادق ينقدح يتضح لك أن الصحة والفساد أمران حقيقيان لو إضافيان، أمران إضافيان بهذا المعنى، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا. أنا وياك أنت مسافر صلي الظهر ركعتين، وأنا حاضر أصلي الظهر ركعتين، كل واحد صلي ركعتين، أنا شو يقولوا لي؟ صلاتك باطلة. أنت شو يقولوا لك؟ صلاتك صحيحة. ليش؟ أنت صليت من جلوس، أنت إن شاء الله أنت صحيح وصليت من جلوس، وأنا مريض صليت من جلوس، يا صلاتي صحيحة وصلاتي أنا مسكين صحيح، أنت صلاتك شنو؟ باطلة. ليش؟ مش عجب، شنو الفرق؟ مع علم المصداق واحد، الجواب كما ذكرت لكم هذا بحسب شنو؟ بحسب الحالات. أنت حالتك تقتضي أن تصلي قصرا، ذاكية تقتضي أن تصلي تماما. ما ننظر إحنا، لا ننظر إلى، ماكوش عندنا قاعدة عامة كل صلاة ظهر
ركعتين صحيحة، هل تعبير صحيح لو باطل؟ كل صلاة الظهر ركعتين هي صحيحة؟ لا، صحيحة بالنسبة لهذا الحالة، مسافر باطلة بالنسبة لهذه الحالة. فإذا معناها أن الصحة والفساد أمر حقيقي لا يختلف ولا يتخلف، لا أمر إضافي. هذا قال أمران إضافيان فيختلف شيء واحد كصلاة الظهر ركعتين، يختلف صحة بالنسبة للمسافر وفساد بالنسبة لغير المسافر بحسب الحالات، فيكون تاما وصحيحا بحسب حالة وفاسدا باطلا بحسب حالة أخرى. فتدبر جيدا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.